أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإن كانت عموما من وجه، إلا أن الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها وكونها بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو نائبه في الأمور العامة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه انتهى في المسألة السابقة إلى أن الفقيه له الولاية بالمعنى الثاني، أي أن هناك جملة من الأمور التي يرجع فيها الناس إلى رؤسائهم لا بد أن يرجع الناس فيها إلى الفقيه للاستئذان. إلا أنه بعد هذا قال أنه يوجد معارض لهذه الأدلة الدالة على وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة، وهذا المعارض هي الروايات التي قرأناها بالأمس من قبيل كل معروف صدقة وعون الضعيف من أفضل الصدقة ونحو ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى، إضافة إلى مجموعة من الروايات التي سيشير إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك. من هنا قد يقال بأنه صحيح أن الأدلة السابقة دلت على وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور العامة في الأمور المذكورة، إلا أن هذه الأدلة يوجد لها معارض دل على أن كل معروف فهو صدقة يمكن لكل أحد أن يقوم به ولا يحتاج فيه إلى إذن من الفقيه الجامع للشرائط. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: النسبة بين الروايات الدالة على وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور العامة وبين هذه الروايات الدالة على أن عون الضعيف صدقة ونحو ذلك، النسبة بينهما هي العموم من وجه. لماذا؟ باعتبار أن تلك الروايات الدالة على الاستئذان من الفقيه فيها جهة خصوص وفيها جهة عموم، وهذه الروايات التي ادعي أنها معارضة لتلك أيضا فيها جهة خصوص وفيها جهة عموم. أما جهة خصوص الطائفة الأولى هو أنها واردة في الحوادث، حيث أننا قلنا نستفيد وجوب الاستئذان، سلام عليكم، قلنا أننا نستفيد وجوب الاستئذان، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. إذن لا بد أن يكون ذلك المورد يصدق عليه حادثة من الحوادث، فسواء كان يصدق عليه المعروف أو لا يصدق عليه المعروف، لأن الروايات قالت كل معروف صدقة، إذن فيها تلك الروايات جهة خصوص وهو لا بد أن يصدق عنوان الحادثة، وفيها جهة عموم وهو أنه أعم من أن تكون معروفا عند الشارع أم لم تكن معروفا عند الشارع، يصدق عليها عرفا أنها معروف أو لا يصدق عليها عرفا أنها معروف. وبالعكس نأتي إلى هذه الروايات كل معروف صدقة، فإن فيها جهة خصوص وهو لا بد أن يصدق المعروف، وفيها جهة عموم وهو أعم من أن يصدق عليها حادث من الحوادث أو أن لا يصدق. إذن في مورد أن الشيء أو المورد يصدق عليه حادثة ومعروف، مورد الاجتماع هنا الروايات التي تقدمت في وجوب الرجوع إلى إذن الفقيه تقول لا يجوز الإتيان بذلك المورد إلا بعد استئذان الفقيه، هذه الروايات التي قالت كل معروف صدقة تقول يجوز الإتيان بذلك المورد وإن لم يكن هناك استئذان وإذن من الفقيه، فيقع التعارض في الحادثة التي هي معروف، فإن رواية وأما الحوادث تقول بوجوب الرجوع والاستئذان من الفقيه، وهذه الروايات تقول لا يجب الرجوع والاستئذان من الفقيه، فماذا نفعل؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في موردي الافتراق نحن لا توجد عندنا مشكلة، يعني في المورد الذي تصدق الحادثة ولا يصدق المعروف فلا بد من الاستئذان، وفي المورد الذي يصدق المعروف ولا تصدق الحادثة أيضا لا يشترط الاستئذان من الفقيه، إنما الكلام في المورد الذي يصدق عليه أنه معروف وأنه حادث من الحوادث، تلك الرواية التوقيع الشريف يقول بوجوب الاستئذان على ما استظهره الشيخ منها، وهذه الرواية تقول بعدم وجوب الاستئذان، فيقع التعارض في مورد الإجماع. إلا أن الشيخ يجيب عن التعارض بوجهين، الوجه الأول الذي يذكره في المقام يقول أن التوقيع الشريف مقدم على هذه الروايات المعارضة على قوله كل معروف صدقة، وجه التقديم يقول أنها مفسرة لها مبينة لها. لماذا مبينة لها شيخنا؟ يقول أنتم تعلمون بأنه هذه الروايات التي تقول كل معروف صدقة هذه مقيدة عقلا ونقلا بأن لا تزاحم حق الغير، وإلا لو زاحمت حق الغير فإنه لا يجوز التصرف، مثلا التصرف في مال الصغير الذي له أب، هذا معروف أو ليس بمعروف؟ افترضوا أن ذلك التصرف كان في مصلحة الصغير، معروف أو ليس بمعروف؟ نعم معروف، ولكن هل يحق للأجنبي أن يتصرف في مال الصغير بما فيه مصلحة لمال الصغير أو لا يجوز له أن يتصرف؟ من الواضح أنه لا يجوز له أن يتصرف. لماذا؟ لأن الشارع بين طريق الوصول إلى هذا المعروف وهو عن طريق الأب وهو عن طريق الجد. إذن نحن عندما نقول كل معروف صدقة هذا مقيد بأن لا يكون مزاحما لحق الغير. هسه نحن لماذا نذهب إلى الصغير؟ نذهب إلى الكبير العاقل، وجدنا أن هذا المال لو بعناه له فهو في مصلحته معروف، وهل يجوز التصرف أو لا يجوز التصرف؟ ولم يقل أحد من الفقهاء أنه لأنه معروف فهو يجوز التصرف، والشاهد على ذلك ما ذكرناه في عقد الفضولي. في عقد الفضولي لو باع الفضولي مال الغير وإن كان في مصلحة الغير يتوقف على إجازة الغير أو لا يتوقف؟ من الواضح يتوقف. ولو أردنا أن نعمل بهذه الروايات كل معروف صدقة لابد أن نقول أن البيع نافذ وجائز لأنه معروف فيكون ممضى من قبل الشارع. إذن لابد أن تعلموا أن كل معروف صدقة مقيد عقلا ونقلا بأن لا يكون مزاحما لحق الغير، والمفروض أن هذا المعروف هل هو مزاحم لحق الغير في المقام أو غير مزاحم؟ نعم مزاحم لحق ولي الأمر، لأن ولي الأمر له الحق في أن يأذن أو لا يأذن. إذن لا يجوز لغيره أي لغير ولي الأمر وإن كان الشيء معروفا لا يجوز للغير أن يتصرف إلا بإذنه، لأن المفروض أن الفقيه صاحب الحق هنا وحقه هو أن يأذن أو أن لا يأذن. إذن الوجه الأول الذي يذكره الشيخ في مورد التعارض يقول أن التوقيع الشريف حاكم مفسر على مفسر لقوله كل معروف صدقة، كل معروف صدقة ما لم يكن مزاحما لحق الغير، وهنا الغير هو الفقيه الجامع الشرائط، وهذا التصرف بلا إذن منه يكون مزاحما لحقه فلا يجوز التصرف إلا بعد الاستئذان من الفقيه. ثم الوجه الثاني يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لو تنزلنا في مورد الاجتماع وقلنا بأن ولم نقل أن التوقيع مقدم على كل معروف صدقة فإنه يقع التعارض، وبعد التعارض يقع التساقط، فلا يبقى عندنا دليل على مشروعية الإتيان بكل معروفين. نعم المعروف الذي لا يصدق عليه الحادثة يمكن الاتيان به، اما المعروف الذي يصدق عليه الحادثة بعد لا يمكن الاتيان به. لماذا؟ لانه سقط بالتعارض مع التوقيع الشريف في مورد الاجتماع. إذن في النتيجة يكون الأمر لصالحنا، وهو أنه في المورد الذي يصدق عليه عرفا أنه معروف وحادثة، إما أن نقدم التوقيع وإما يقع التعارض والتساقط ولا يبقى عندنا دليل على مشروعية الإتيان بذلك المعروف من غير استئذان الفقيه. قال بلي، وإن كانت عموما من واجه النسبة بين التوقيع بين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كل معروف لكل أحد، وبين التوقيع هي النسبة بينهما عموم من واجه، إلا أنه يوجد وجهان، يقول الشيخ يوجد عندنا جوابان في مورد الاعتراض، إلا أن الظاهرة حكومة هذا التوقيع عليها، أي على العمومات الظاهرة في إذن الشارع، إلا أن الظاهرة حكومة هذا التوقيع عليها، وكونه لابد يكون، لأنه إشارة إلى التوقيع مو كونها، وكونه بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو نائبه في الأمور العامة التي يفهم عرفا دخولها تحت الحوادث الواقعة وتحت عنوان الأمر في قوله قل الأمر. إذن الوجه الأول هو أن التقديم للتوقيع على العمومات الظاهرة في قوله كل معروف صدقة. أما الوجه الثاني وعلى تسليم التنزل عن ذلك، وأن التوقيع غير مقدم على العمومات الظاهرة في إذن الشارع، فالمرجع بعد تعارض العمومين، عموم التوقيع في الحوادث وعمومات الظاهرة في الإذن بلا استئذان من الفقيه، الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية ذلك المعروف. لماذا؟ لأنه لم يبقى عندنا دليل على جواز الإتيان بذلك المعروف من غير إذن الفقيه. قال إلى أصالة عدم مشروعية ذلك المعروف مع عدم وقوعه، أي ذلك المعروف، عن رأي ولي الأمر. هذا إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وكما أشرنا في البحث السابق، يقول ولكن المسألة لا تخلو عن إشكالين. مراده من المسألة مو مسألة ولاية الفقيه بالمعنى الأول، مراده من المسألة يعني ما هو محل الكلام، يعني ولاية الفقيه بالمعنى الثاني، يعني وجوب الرجوع والاستئذان من الفقيه في الأمور العامة التي يرجع فيها الناس إلى رؤسائهم. ومنشأ الإشكال كما أشرنا أن إثبات الإطلاق وأن الألف واللام في الحوادث ذي الجنس هذا يحتاج إلى مؤونة كبيرة ولا يمكن إثباتها ببساطة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا لكن المسألة، يعني أنه يجب الرجوع إلى الفقيه في الأمور العامة للاستئذان من هذا، والمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان الحكم به أي بوجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور العامة التي يرجع فيها الناس إلى رؤسائهم مشهوريا بين الفقهاء، إلا أنه هنا هذه الشهرة نحن لا تجعلنا نقبل القول بلا دليل. الدليل الذي ذكروه يمكن أن يتأمل فيه، لأنه انحصر الدليل عندنا في ماذا؟ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فإن تم الإطلاق والعموم في الحوادث تم المطلوب، وإلا فلا يمكن إثبات الولاية للفقيه بالمعنى الثاني أيضا بالمعنى الأول فواضح، بالمعنى الثاني أيضا متوقف على أن نثبت العموم في الحوادث، فإن ثبت العموم الولاية بالمعنى الثاني للفقيه ثابتة وإلا فلا. وعلى أي تقدير فسواء ثبتت له الولاية بالمعنى الثاني أو لم تثبت، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر ملخص ما تقدم إلى هنا، يقول على أي تقدير فقد ظهر مما ذكرناه أن ما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها، يعني يصدق عليها معروف بالنحو الذي إذا لم يكن الفقيه موجودا أيضا يقوم به عدول المؤمنين. وبعبارة أخرى بعد لا توجد أي خصوصية للفقيه بما هو فقيه، لا هذا المعروف أراد الشارع إيجاده في الخارج ولم يعين له شخصا خاصا. قال في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بتلك الأمور كفايتان، وأما ما يشك في مشروعية إيجاده في الخارج كالحدود لغير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وتزويج الصغيرة لغير الأبي والجد، وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه، وفسخ العقد الخياري عنه أي عن صاحب العقد إذا كان غائبا، وغير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلة فضلا عن غيرها. في هذه الموارد أيضا لا تثبت للفقيه الولاية فضلا عن غير هذه الموارد. ياهو اي بلي هذا ما يثبت منهم، فلهذا قلنا هو ينكر الوجه الثاني من الولاية. يا شيخ ما يقبل الوجه الثاني من الولاية، انا ما اقول هذني من باب انه عدول المؤمنين، لا من باب شيء اخر، يعني جعل الفقيه في عداد عدول المؤمنين. اكو بعض المسائل ان شاء الله سيأتي بحثها في عدول المؤمنين، في مسألة في ولاية عدول المؤمنين اكو بعض المسائل الشارع اراد ايجادها في الخارج، وهذه الأمور التي أرادها في الخارج تارة الفقيه موجود قد يرجع له، وأخرى الفقيه مو موجود، خب أي شخص يستطيع القيام بها أو لابد أن يقوم بها عدول المؤمنين. ماذا ألتفت إلى سؤالكم شيخ؟ ها من باب القدر المتيقن، أحسنتم، يعني شوفوا إحنا ندري بأن الشارع أراد هذا المعروف ونشك أنه أراده مطلقا أو بنحو خاص، فالقدر المتيقن، لأن المشكلة عندنا الأصل هو عدم النفوذ، هذا الأصل دائما محكم عندنا، فإذا شككنا أنه مطلقا أراده أو بنحو خاص نأخذ بالقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ هو الفقيه، فإن لم يكن الفقيه، فلهذا السيد الخوئي في كتاب التنقيح يصرح هناك يقول نحن نقول بأنه الأموال المختصة بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بالحجة إنما يرجع بها إلى الفقيه من باب القدر المتيقن، لأن هذه الأموال للحجة سلام الله عليه، المفروض أن الحجة غائب لا يمكن الوصول إليه، باقي الاحتمالات غير معقولة، أن تدفن تلك الأموال، أن تسلم إلى الفقيه الآخر، أن ترمى في البحر، هذه الأقوال الموجودة. إذا نعرف أنه لا بد أن تصرف في مصالح الإسلام وفي المصالح العامة للمسلمين، خب من الأعرف بصرفها في مصالح العامة للمسلمين؟ هل يوجد أفضل من الفقيه هو الأعرف بصرفها في مصالح المسلمين؟ لا، إذا نقول يجب الرجوع فيها إلى الفقيه. طبعا التفتوا هذا الدليل ماله، بعد لا يعين الفقيه بما هو فقيه، يعينه بما هو أعرف بمصالح العامة عامة المسلمين، فلو قال وجد شخص قال لا أنا أعرف بمصالحها منك، بعد ما في دليل أنه يجب الرجوع فيها إلى الفقيه، أو أحرز بل أحرز بأنه رضا الإمام سلام الله عليه. فلهذا أنتم تجدون في الرسائل العملية كتبوا هذا المعنى، قالوا أنها تصرف فيما يرضي الإمام، بس أنت جنابك إما تريد أن تخلص ذلك من رقبتك تقول أنا أعطيها للفقيه فهو يصرفها، وإن صرفها فيما لا يحرز رضا الإمام بعد هو مسؤول. أما أنت إذا جنابك أحرز أن رضا الإمام هنا موجود يجوز لك أن تصرفها بلا احتياج إلى إذن، وقد صرحوا بذلك في رسائلهم العملية. ملتفتين؟ إذن هذا وجوب الرجوع إليه من باب أنك تريد أن تشخص المصداق أنه هذا هو الأعرف بمصالح المسلمين العامة، وإلا لا توجد للفقاهة بهذا العنوان مدخلية في وجوب الرجوع إليه. والشاهد على ذلك أنه عندما يفقد الفقيه الجامع للشرائط أو لا يمكن الوصول إليه لسبب من الأسباب فإننا نرجع إلى من؟ إلى عدول المؤمنين. ولو كانت حيثية الفقاهة حيثية تقييدية لكان ينبغي تعطيل ذلك المعروف كما ذكرناه في باب الحدود. في باب الحدود نحن إذا استفدنا من الأدلة أن الحد إنما يجب إقامته بوجود الإمام ومع إذن الإمام، فإن لم يكن الإمام موجودا عطلنا الحدود أو ما عطلنا الحدود؟ نعم عطلنا الحدود. هنا ينبغي إذا لم يكن الفقيه موجودا أن نعطل ماذا؟ ذاك المعروف، إلا أن الفقهاء لم يقولوا ذلك. وهذا معناه أن الفقاهة ليست حيثية بنحو لو انتفت فإن ذلك المعروف الشارع لا يريد إيجاده في الخارج. قال كالحدود: وأما ما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الإمام وتزويج الصغيرة لغير الأبي والجد وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه وغير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه، بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر. وحيث أنه لا يوجد عندنا دليل آخر إذن لا تثبت للفقيه الجامع للشرائط الولاية بالمعنى الأول، وهي ولاية التصرف بالاستقلال في أموالي وأنفس الناس. هذا معناه أنه لا يجوز للفقيه الجامع للشرائط أن يتصرف في أموالي وأنفس الناس. نعم الولاية على هذه بل وغير هذه، يعني الولاية بالمعنى الأول هنا حديثنا، ها يعني الولاية بالمعنى الاستقلال، استقلال التصرف. نعم الولاية على هذه وغير هذه ثابتة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالأدلة المتقدمة المختصة به، أي بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، مثل آية أولى بالناس من أنفسهم. فإن قلت بأنه العلماء ورثة الأنبياء تثبت عموم النيابة، قال دون إثباتها خرط القتاد، هذه الأدلة لا يمكن أن تثبت لنا عموم النيابة. وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه عنه عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا النحو من الولاية، أي ولاية؟ الولاية بمعنى التصرف المستقل في أموال وأنفس الناس. وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط قتاد، يعني لا يوجد عندنا دليل يقول وأن الفقيه الجامع للشرائط نائب عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في كل ما للإمام من الولاية إلا ما خرج بالدليل. هذه الدعوة التي نحن أشرنا إليها، وهي أنه أساسا لا دليل على اختصاص تلك الولاية بالمعصوم عليها أفضل الصلاة والسلام. يقول أدلة عموم النيابة لو تمت فإنها تكون مفيدة، يعني نحن لو استطعنا أن نستفيد من قوله مجاري الأمور بيد العلماء بالله، العلماء ورثة الأنبياء ونحو ذلك، استفدنا عموم النيابة، إذن كل ما للمعصوم يكون ثابتا للفقيه الجامع للشرائط إلا ما خرجه الدليل، وأن المعصوم مختص به ولا يكون موجودا للفقيه الجامع للشرائط. مو مكان يفكر أساسا، مكان يخطر في ذهنهم أن الإسلام جاي لهذا الغرض أساسا. لو شو شوفوا هذه المسألة أنا تعرضت لها في بعض الأبحاث الموجودة في مكان آخر. شوفوا هذه منشأها هذا الخلط اللي دا تشوفوه وهذا القصور في الفهم اللي دا تشوفوه هنا. وإلا الشيخ الأنصاري مو إنسان قاصر في مقام الاستدلال، في مقام الاستدلال إنسان لعله أدق من وجد في هذه العصور المتأخرة من فقهائنا رضوان الله عليهم. ولكن لماذا وقع فيها المشكلة؟ هذه وقع فيها المشكلة بسبب آخر مو بسبب الاستدلال. المشكلة اللي هي وهي أنه أساسا قبل الدخول إلى البحث الفقهي لم يعين موقفه من الإسلام، أن الإسلام جاء لإدارة البشر أو لم يأتي لإدارة البشر. أنت لابد في الرتبة السابقة تعين موقفك، الإسلام جاء لماذا؟ هذا أنت أجبت على هذا السؤال لو ما أجبت على هذا السؤال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا ما طرح هذا السؤال، يا بأن الإسلام جاء إلى البشر لإدارة البشر أو أن الإسلام جاء إلى البشر لكي يعلمهم كيف يصلون ويصومون. شوفوا هذه نتيجة ذاك الفهم القاطع عن الإسلام، أن الإسلام ما عنده علاقة بأنه أنت وضعك الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، ما هو علاقته بأنه أنت كيف تصلي وكيف تصوم. أنت من هالنظرة أدخل تجد بأنه هذا الاستدلال هو المنطقي. أما يجي مثل الشيخ المنتظري يقول مولانا أساسا الإسلام إنما وجد لإقامة الحكم في العالم. خب يعقل أنه واحد يجي وهدفه الأساسي إقامة النظام الإسلامي وما يعطي إجازة للقائم بالنظام أن يعمل ولايته؟ أساسا ممكن هذا؟ ليش؟ فلهذا تجدون قال بأن الولاية من الأمور الضرورية في الإسلام. هذه الضرورة من جابها؟ هذه الضرورة جابها من نظريته عن الإسلام، أن الإسلام دين يفي بكل حاجات البشر، وأساسا جاء لهذا الغرض. عند ذلك عندما يأتي بها النظرة إلى الإسلام تجد بأن المسألة الولاية بالنسبة إليه ماذا؟ تكون واضحة. فلهذا شوفوا احنا في علم الكلام قبل ان ندخل الى هنا لابد ان نجيب عن مجموعة من الاسئلة قبل ان نأتي الى الفقه والاصول. لابد ان نجيب اولا ان الاسلام دين يريد ان يقيم حكومة اسلامية او لا يريد. هذا السؤال لابد ان يطرح على الاسلام لقائل ان يقول من قال لكم ان الاسلام جاء لاقامة حكومة اسلامية؟ انت المدعي ان الاسلام يريد حكومة اسلامية، من قال لك ذلك؟ لابد تقيم ده ولو الدليل أن الإسلام جاء لإقامة حكومة إسلامية ولإقامة حكومة قائمة على أساس الإسلام. أنت هذا لابد تجيب عليه في الرتبة السابقة، وإلا إذا ما تجيب تبتلي بها الإشكالات، تبتلي بين هذين النقيضين، بين من يرى بأن الفقيه حتى ما إلى حق يتدخل أن يتعامل على مال الغائب، هذا الفقيه مثل الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وبين من يرى أن الإمام يعني القائد والمسؤول قادر على أن يقف أمام ركن من أركان الإسلام فيقول أن الحج لا يجوز الذهاب إليه. شنو إعطاء بعض الشعارات هذه من أركان الحج؟ لماذا السيد الإمام منع الناس من الذهاب إلى الحج؟ قال لأنه ما يسمحون نطلع التظاهرات إحنا ونقول بعض الشعارات. شنو قول بعض الشعارات من أركان الحج؟ شنو قول بعض الشعارات من أجزاء الحج؟ افترضوا مولانا سلمنا أن بعض هذه الشعارات اللي كانت تقال في الحج والتظاهرة هذه من أركان الحج، شنو إذا سقط ركن وتعذر ركن يعني الحج يسقط؟ قواعدنا بعد الميسور لا يسقط وبالمعصوم. وافترضوا بأنهم مولانا هذه الشعارات والتظاهرات جزء من أجزاء الحج الواجبة بتعبير سيد الإمام واجب سياسي من الواجبات، إذا سقط هذا الواجب يعني يسقط الحاج؟ بعد كيف توجه هذا المرض؟ الفهم للروايات الفهم للدين أيضا يختلف. فلهذا ما لم يصحح الإنسان جملة من متبنياته في الرتبة السابقة في علم الكلام ما إلى حق أساسا يدخل في الاستنباط في الأصول والفقه. شوفوا الآن في مشكلة إحنا قائمة عندنا، وهو أنه إحنا نريد علم إدارة. علم الإدارة نأخذ من الإسلام أو يمكن أن نستفيد من تجارب الغربيين في نظام الإدارة؟ أي منهما؟ وهذا ما أدري كثيرا ماذا تسمعوها. لا إحنا الآن عندنا مشكلة إنتاج، إنتاجنا قليل نريد نرفع درجة الإنتاج، وأكو عندنا تجارب في دول غربية مثل ألمانيا مثل اليابان، نجد أنهم استطاعوا في 30 إلى 40 سنة أن يتجاوزوا هذه القفزات الضخمة في المجال الاقتصادي والإنتاجي في العالم ويكونوا سادة العالم في القضايا الاقتصادية. هذه تجربة، هذه تجربة إنتاجية جيدة. خب إحنا نقول لابد لا الإسلام أم عنده نظرية أو يمكن الاستفادة من هذه التجارب، أي منهما صراع هذا قائم الآن في النظرية الإسلامية. بعض يقول مولانا الإسلام كامل كما فيه نظام عبادي، فيه نظام فردي، فيه نظام اجتماعي أيضا، وهذا النظام الاجتماعي يفي بالسياسة والإدارة والاقتصاد والثقافة والمرور و و و و إلى ما شاء الله، فما إلى داعي أنتم تستوردون شيء منك. طبعا مبحث كلامي ذاك أنا ما أريد أدخل له، يعني يقولون هذا أني أصول مبتنية على نظرية كونية، وحيث أن النظرية الكونية مالتها باطلة، إذا ما يبنى عليها من البناء الفوقي كله شنو صار باطل. يعني الآن إحنا عندنا علوم الاجتماع هناك، علوم النفس هناك، هذني الآن إحنا نستفيد منها لو ما نستفيد منها؟ قلت لا تصورون بأنها الآن هذه المسألة منتهية، لا مو منتهية لأن قائمة. قلت جنابك شو تقول، موجود في الإسلام نظام إداري لو ما تقول؟ لا ما يخالف، في النتيجة أكو النظرية الإدارية في الإسلام موجودة لو سمحنا أن نأخذها أوكلها إلى البشر، ياهو منهم. نظام المرور الإسلام أوكله إلى البشر أو هو أعطى نظام أوكله إلى البشر؟ النظام الإداري شنو؟ بلي أوكلها، لكنه الآن مو هالشكل. أنت تجدون بأنه شريف القرشي يكتب نظام الإدارة في الإسلام، النظام التربوي في الإسلام، يعني كل نظام منين تريد تلقاه أنت؟ وين تريد تلقاه؟ في الإسلام. عدم من تسأل ليش؟ تقول يقول لك لأن الإسلام دين كامل. أنا شوفوا شيخ، أنا شوفوا الآن بيقع الخلاف، أنتوا تقولون شكل، لعل الشيخ يقول شكل، شخص آخر يقول شكل. هذه أنت إذا ما تنتهي عنها في الرتبة السابقة، أن النظام الإداري هل الإسلام يبينه كما يبين العبادات أو أوكله إلى البشر كنظام المرور، أي منهما؟ هاي أنت في علم الكلام لابد تنتهي منه، ما إلك حق أنت. وإلا إذا ما تنتهي منه في علم الكلام وحقك تقع ساعة في الغرب وأخرى في الشرق. ليش؟ لأنه أنت دا تطرح فد أسئلة على الإسلام وأنت ما تدري أن الإسلام متبني الجواب عنها لو مو متبني الجواب عنها. أنت من تجي إلى الإسلام وتطلب منه نظام إدارة، أنت ما تدري الإسلام هو متبني أن يعطيك نظام إدارة لو مو متبني؟ تدري لو ما تدري؟ ما تدري. فلهذا فد بحث مهم الآن علام دا يطرحوه، وهو أنه أنتوا بعنوان شنو تسمون فلسفة إسلامية؟ شنو الدليل أن الإسلام يريد أن يبين نظام فلسفي؟ منو قايل هذا؟ الفلسفة الإسلامية تعبير خاطئ. أنتوا شنو دليلكم أن الإسلام يريد يعطيكم قوانين فلسفية؟ منين جايبيها أنتوا؟ تعالوا في علم الكلام ثبتونا أن الإسلام كما يبين النظام العبادي يريد يبين نظام ماذا؟ فلسفي. هذاك الوقت روحوا إلى القرآن، روحوا إلى الروايات، اسألوا وقولوا ماذا تقول في قاعدة الواحد. أما أنت اللي في الرتبة السابقة، أنا ضربت مثال لبعض الإخوة، قلت هذا من قبيل أنه أنا ما أدري جنابك عالم متخصص بالفيزياء أو عالم متخصص بالكيمياء، ما أدري أنت وين متخصص. إلي حق أن أطرح عليك أي سؤال بالفيزياء والكيمياء أو لابد أشخص الرتبة السابقة أنت وظيفتك شنو؟ ولابد أدري أنت شنو شغلك. أدري إذا أنت فيزيائي أسألك أقول بقول أنا في فلان نظرية فيزيائية ماذا تقول؟ أما إذا أنا ما أدري أنت فيزيائي أو لا، لعله أجي أطرح السؤال عليك. وحيث أن جنابك صامت مو ناطق، لأن الشريعة صامت ومو ناطقة حتى تقول لي ترى مو وظيفتي فيزياء، هي أحصل منك أجوبة خاطئة أتصور أنها فيزياء ولكن في الواقع مو فيزيائي. وهذا الخلط اللي واقع بين كثير من الكتاب الإسلاميين هذا، لأنه إلى الآن ما يدري. هسه تشوفون في الصراع قائم بين المفسرين أن النظريات العلمية يمكن استفادتها من القرآن أو لا يمكن. ها؟ تجد السيد العلامة كاملا يقطع هذا الطريق، يقول مو وظيفة الإسلام بيان النظريات العلمية في الفلكية أو الفيزيائية أو الكيميائية. أما يجيك الطنطاوي في تفسير الجواهر ما له، تجد ما من نظرية علمية إلا يقول والقرآن أشار إليها. هذا معناه شنو؟ معناه السيد العلامة في الرتبة السابقة انتهى في علم الكلام أن الإسلام مو وظيفة بيان النظريات العلمية، هاي مو وظيفته، وعليه فأنت لا تطرح عليه سؤال من هالقبيل. يجي واحد يقول لا نظريتي في علم الكلام أن الإسلام هم وظيفته كما يبين الصلاة والصوم يبين لي كيفية الصعود ماذا إلى القمر. ومن هنا لابد أسأل أنت هلن الأسئلة مولان إذا ما تجيب عليها في الرتبة السابقة في علم الكلام في اعتقاد الشخصي لا يحق للإنسان أن يدخل إلى علوم الدين، لا يحق له أن يدخل إلى الفقه ولا إلى الأصول ولا إلى التفسير ولا إلى الأخلاق ولا إلى أي علم آخر مرتبط بعلوم الدين. ومن هنا تأتي أهمية البحوث الكلامية. عندما أقول بحوث كلامية ترى مو مرادي بحوث التجريد، ها شوفوا هاي الأبحاث اللي أطرحها ما مرتبطة ببحوث التجريد، لأن علم الكلام علم متطور في كل زمان، أكو شبهات لابد أن يجيب عليها ثم ندخل في علوم الدين. هذه واحدة من آثارها، وهو أن الشيخ مفترض أن الإسلام شنو فقط وظيفته الأعمال المرتبطة بك وبك وبك، أما الأمور المرتبطة بالمجتمع هم وظيفته بيانها لو مو وظيفته بيانها؟ مفترض مو وظيفته بيانها، وإذا مو وظيفته بيانها مفترضها أنها مختصة بزمان خاص، ومن هنا الحدود أمور فردية لو اجتماعية، أمور اجتماعية. الشيخ يقول عطله ومهم، هذا معناه أنه فاهم أن الإسلام دين اجتماعي لو ما فاهم؟ هذا معناه أنه مفترض أن الإسلام مو دين اجتماعي، وإلا كيف يمكن لشخص يرى أن الإسلام كما جاء للفرد جاء للمجتمع ثم يوقف الحدود؟ قال وبالجملة فها هنا مقامان، أحدهما وجوب إيكال عند ذلك. طبعا هذا البحث مع الأسف علمائنا في باب الاجتهاد والتقليد طارحين بس ما متوغلين فيه، وهو أنه ما هي العلوم التي يحتاج إليها المجتهد للاستنباط؟ مع الأسف شوفوا مع لا أنتوا انظروا إلى هاي المسألة، هاي المسألة هي اللي أطرحها تحت هذا العنوان يدخل في باب الاجتهاد والتقليد. ما هي العلوم التي يحتاج إليها المجتهد للاستنباط؟ باوع التنقيح سيد الخوي يقول يحتاج فقه وأصول ورجال بس، حتى منطق ما يحتاج، حتى منطق ما يحتاج، لا يقول حتى منطق ما تحتاج، يعني انت منطقك هسه الشيء يكون خليه يكون. من هو؟ لا انتم تجاوبوه بشكل اخر، قولوا بابا اذا كان هالشكل وانتم تقولون والنتيجة تتبع اخذتل مقدمات وانتم تقولون، فاذا كان ما منطق ما يحتاج، تفسير ما يحتاج، كلام ما يحتاج، يعني ما راح يصير متخصص مجتهد في الكلام والمنطق والتفسير، فراح يصير مقلد في هذا النبعث. فاذا صار مقلد لعد مجتهد هو ولا مقلد هو؟ في النتيجة راح يصير مقلد. فلهذا هو يصرح سيد الخوي هناك في التنقيح يقول اذا واحد صار مقلد في الاصول هل يصير مجتهد في الفقه ولا ما يقدر يصير مجتهد في الفقه؟ يقول ما يقدر يصير مجتهد في الفقه. ليه؟ لان الفقه متوقف على شنو؟ على الاصول. فاذا صار مقلد في الاصول حتى لو كان مجتهدا في الفقه فانه في النتيجة هو ماذا؟ مقلد، ويرتب عليه نتيجة لا يجوز تقليده. شو التفتوا؟ شوفوا الآن في نفس هذا الكلام تجيبوه إلى علم الكلام. خب هذا الفقيه يحتاج إلى علم الكلام لما يحتاج؟ قطعا يحتاج، لأنه كثير من مباني علم الأصول أصلها وين؟ في علم الكلام. أنا كاتب بعض القواعد اللي هي في الأصول ومنشأها وين؟ في علم الكلام. واحدة منها نظرية حق الطاعة ونظرية صبح العقاب إلى بيان، ملتفتين؟ هاي نظرية وكلامية ما مرتبطة بالأصول. واحدة منها قبح واحدة منها الحسن والقبح العقلي، أنهما أمور واقعية واعتمارية، وعشرات القواعد من هذا النهار. وأنت إذا قلت علم الكلام ما يشترط أن يكون المجتهد مجتهدا فيه فيصير مقلد، والمفروض أن الأصول يتوقف على علم الكلام في كثير منه فيكون مقلد في علم الأصول، فإذا صار مقلد في علم الأصول يصير مقلد في علم الفقه فلا يجوز تقليد. فلهذا مولانا الحوزات العلمية انصافا هذا لابد يقال، إذا أراد تريد أن تساير ما ندعيه، لأنه احنا ندعي الآن نستطيع إدارة العالم تمام، هذا مدعانا بعد، إذا نريد هذا المدعى لابد هذا اليمن ننفتح عليه. أما إذا نريد لا فقط نقول للناس كيف تصلون كيف تصومون كيف تحجون خمسكم شون تطونيا فقط هاي المطالب، اطمئن بأنه في مرحلة من المراحل نفس الناس اللي الآن يعتقدون بالحوزات هم يتجاوزونها، ليش؟ لانه انت اذا تقول له انا مشكلتك السياسيه انا احلها، اداريه انا احلها، اقتصاديه انا احلها، وما تعطي حلول، هذا يصبر وياك الى 500 سنه، في النتيجه يتجاوزك في مرحله يقول لك بابا خلي غيرك يحلها، انت ما قدرت تحليها. يعني هذه بعد هذه مولانا بعد هذه وظيفة هذا الجيل، واقعا صادق انت شيخته، ولكنه هذه وظيفة هذا الجيل اللي يأتي الى الحوزات، وبحمد الله فالجيلهم هو بعضهم طلاب كليات بعضهم متخرجين، لابد يهتمون بهالمجال. بلي انا واحد من الناس اللي اشكو من هذه، ولكن انا لو ما ادرس المكاسب الان، لو ما ادرس المكاسب واجي اطرح ذيك المطالب، لعله هل شوفوا انتم اذا تشوفون درسنا المكاسب، انا معتقد واحده من الاسباب اللي طلبه مدى يجوها لانه اذا تطرح فيها افكار هذه ما تتناسب الذوق القائم في الحوزه، يعني قالوا لي ذلك، قالوا سيدنا أنت تطرح هذه الأفكار اللي ما مرتبطة لا بالمكاسب ولا مرتبطة بالحوزة، شو سوى من يا أخي؟ هو بعد هذا بعد مولانا. وبالجملة فها هنا مقامان، أحدهما وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه، أي إلى الفقيه، ليقع خصوصي هاي الولاية بالمعنى الثاني، يعني وجوب الاستئذان، ليقع خصوصيات ذلك الشيء عن نظره ورأيه. الفقيه الجامع للشرائط الشيخ رحمة الله تعالى عليه بهالمقدار يمطي إجازة يتحرك، شنو مولانا يقول؟ كتجهيز الميت الذي لا ولي له. خب هذا تجهيز الميت شنو يقول؟ يعين الغاسل ماله، هذا الغاسل وهذا الغاسل، نظر الفقيه هو المحكم، هو اللي يعين الغاسل منه، فإنه يجب أن يقع خصوصيات التجهيز من تعيين الغاسل والمغسل وتعيين، شوفوا أنتوا النظرة قد تؤثر تعطيها النتيجة. هذا الفقيه في الإسلام قد صلاحياته يقول يعين الغاسل المغسل من هو ومكان وين وين يندفن. فستعرفون، شوفوا سيد الإمام في وصيته رحمة الله تعالى عليه يقول أنا أخرجت القرآن من القراءة على المقابر إلى أن يكون حاكما في الدنيا، هذا كان وظيفة القرآن بعد. سيد الإمام في وصيته ما أدري شايفين يقول أنا القرآن أخرجت من قراءته على المقابر فقط كانت هذه، ومن قراءته في شهر رمضان للتبرك إلى أن يكون هو الحاكم في العالم. هاي النظرية منين إجت لسيد الإمام؟ هو متربي فيها الفقه، هاي منين إجت؟ أنا في اعتقادي الشخصي لأنه نظر إلى الإسلام من زاوية أخرى مو من زاوية هذا الفقه المصطلح، نظر إلى الإسلام من نظرة أخرى زاوية ثانية. أنت انظر إلى الإسلام من زاوية الفقه مولانا، ما تقدر أن ترى الإسلام أكثر من هذا. ليش؟ لأن الفقه جزء صغير من الإسلام، فإذا أنت نظرت إلى الصغير من خلال إلى الكبير من خلال الصغير تقدر تشوف الكبير على كبره، أما إذا جيت ونظرت إلى الفقه من الكبير يعني من زاوية أوسع من الفقه، شوف عجيب هذا الجزء، لابد يأخذ موضع الطبيعي هنا وأكو أجزاء أخرى هذا دا يتورم على حسابها. قال بلي من تعيين الغاسل والمغسل أو المغسل وتعيين ومغسل وتعيين شيء من تركته للكفن وتعيين المدفن عن رأي الفقيه، هاي الوظائف. الثاني مشروعية تصرف خاص في نفس أو مال أو عرض، والثابت بالتوقيع وشبهه هو الأول، يعني تعيين الغاسل والمغسل دون الثاني الذي هو التصرف يعني الولاية بالمعنى المستقيم. طب شيخنا هنا سؤال أكو، أنت هذا الذي تقوله وهو أن الفقيه له الولاية أو ليست له الولاية، هذه وظيفة من؟ من يعين لنا أن الفقيه له الولاية أو ليست له الولاية؟ وهو نفس الفقيه يفتي أن الفقيه له الولاية أو ليست له الولاية؟ مو من السماء واحد يجي يقول لنا أن الفقيه له ولاية أو ليست له ولاية، احنا دا نبحث أن الفقيه له ولاية أو ليس له ولاية، من يقول لنا أن الفقيه له الولاية أو ليست له الولاية؟ هو نفس الفقيه يقول.
بعد شيخنا انت ليش تتعب نفسك الشريفة تقول ليست له ولاية؟ لان الفقيه الاخر ان ثبتت عنده الولاية فما قيمة رأيكم بعدم الولاية، وان ثبتت عنده عدم الولاية فما قيمة رأيكم بثبوت الولاية. انت ليش تتعب نفسك الذكية وتثبت ان الفقيه له الولاية او ليست له الولاية؟ لان الفقيه الذي يأتي بعدك اما ان تثبت بالادلة له الولاية، فما قيمة رأيكم المبارك بعدم الولاية؟ هو مو مقلد لكم هو. وان ثبتت عنده عدم الولاية، ثبت عنده عدم الولاية حتى انتم لو قلتم بالولاية، فما قيمة رأيكم بالنسبة اليه؟ يقول بلي صحيح هذا، ولكن انا فقيه من الفقهاء لو مو فقيه من الفقهاء، وانا بدي ابين رايي بانه الفقيه لا ولاية له. فمن يقلدني فانه يثبت عنده انه الفقيه لا ولاية له. قال وان كان الافتاء في المقام الثاني، يعني في الولاية بالمعنى المستقل، وان كان الافتاء في المقام الثاني بالمشروعية وعدمها ايضا من وظيفته، من وظيفته. خب اذا كان من وظيفته العد انت لماذا تدخل الى المطلب؟ قال فانا واحد من الفقهاء. الا ان المقصود عدم دلالة الادلة السابقة على المشروعية. نعم لو ثبت ولم يثبت، نعم لو ثبت ادلة النيابة عموما من قبيل ان العلماء ورثة الانبياء تم ما ذكر، إلا أنه لم يثبت أن العلماء ورثة الأنبياء. هنا توجد رواية الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر المطاف يشير إليها، يقول ثم إنه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب رواية أن السلطان ولي من لا ولي له. قل ما هو المراد من السلطان هنا؟ تقول قد يستدل بهذه الرواية على إثبات الولاية لمن؟ على إثبات الولاية للفقيه الجامع للشرائط. ولكن لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية نحتاج أولا أن نجبر ضعف سندها باستناد المشهور إليها، بالعمل بعمل المشهور. لماذا؟ باعتبار أن الرواية مرسلة من حيث السند. هسه اتركونا من البحث السندي، تعالوا معنا إلى البحث الدلالي، إلى المضمون. هذا المضمون ماذا يقول؟ يقول لا إشكال ولا شبهة، المراد من السلطان هنا ليس سلطان الجور والظلم. لماذا؟ لأن الشارع لا يجعل للسلطان الجائر الولاية على من لا ولي له. إذن من قول الرواية السلطان ولي من لا ولي له نفهم منه أنه السلطان هو سلطان بحق، لا أنه سلطان بباطل. ولكن تبقى عندنا مشكلة ثانية، وهي أنه من قال لكم أن المراد من السلطان بالحق هو الأعم من الفقيه الجامع للشرائط والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ بل نقول أنه مختص بإمام الأصل عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لكي نعمم السلطان ليشمل الفقيه الجامع للشرائط نحتاج إلى أدلة ماذا؟ إلى أدلة عموم النيابة. إذا ثبتت عندنا أدلة عموم النيابة عند ذلك نقول السلطان أعم من إمام الأصل ومن الفقيه الجامع للشرائط. ولكن أدلة عموم النيابة تمت في محلها أو لم تتم في محلها؟ لم تتم في محلها، إذن لا يمكن الاستدلال، إلا أن الشيخ يريد أن يفرض أنه تمت ويدخل في البحث بنحو آخر. يقول ثم انه قد اشتهر في الالسن وتداول في بعض الكتب رواية ان السلطان ولي من لا ولي له، وهذا ايضا بعد الانجبار سندا او مضمونا. التفتوا جيدا، هذا الترديد من الشيخ الانجبار السندي او المضموني يريد ان يقول انه لا يعلم ان هذه السلطان ولي من لا ولي له هذه متن رواية او انه متصيد من الاخبار. احنا ما ندري هاي رواية لأن الفقهاء تصيدوها من الأخبار، يعني القائل بولاية الفقيه تصيدها من الأخبار. المهم إن كانت متن رواية فالرواية ضعيفة السند فتحتاج إلى الانجبار السندي، وإن كانت مضمون متصيد فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى انجبار المضمون. قال اسمحوا لي فقط أخلص هذا المطلب. قال وهذا أيضا بعد الانجبار سندا أو مضمونا يحتاج إلى أدلة عموم النيابة، وإلا إن لم نقل بأدلة عموم النيابة فإن السلطان يكون مختصا بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يكون شاملا للفقيه الجامع للشرائع. وقد عرفت ما يصلح أن يكون دليلا عليه. على ماذا؟ على أدلة عموم النيابة، وأنه لا يخلو عن وهن في دلالته، يعني أن الأدلة التي استدل بها على عموم النيابة لا يمكن الركون إليها حتى مع قطع النظر عن سند هذه الرواية، كما اعترف به أي بالوهن في أدلة عموم النيابة، كما اعترف به جمال المحققين، أرى جمال الخنساري في حاشيته على اللمعة، كما اعترف به جمال المحققين في باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب الإمام، إلا أنه لا دليل على عموم النيابة. ويظهر الوهن في أدلة عموم النيابة أيضا، يظهر من ماذا؟ ويظهر من المحقق الثاني أيضا في رسالته الموسومة بقاطع اللجاج في مسألة جواز أخذ الفقيه أجرة أراضي الأنفال من المخالفين، كما يكون ذلك، يعني كما يجوز للإمام أن يأخذ ذلك من المخالفين إذا ظهر عليه السلام. لماذا شك؟ للشك في عموم النيابة، وهو هذا الشك في أدلة عموم النيابة وهو في محله. ثم إن قوله من لا ولي يأتي، والحمد لله رب العالمين.